مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام وباعثها المستمع عبد القادر بن البنا. الأخ عبد القادر يقول: قدمت من مصر لأجل عمل عمرة، وركبت المركب ونزلت في جدة عند أخي الذي يعمل هناك، ولم يكن معي ملابس إحرام، وبعد يومين من جلوسي عند أخي اشترى لي ملابس الإحرام وذهبت وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة وهل علي دم أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإذا كنت نويت العمرة من بلادك فعليك دم، لأنك حرمت من دون الميقات، ميقاتك رابر وما يحاريه، وجاوزته بدون الإحرام فعليك دم من ذبح مكة للفقراء مثل الضحية، يعني رأس من الغنم يدع عظام أو ثني يماس يذبح للفقراء، لأنك تركت الواجب وهو الإحرام من الميقات. والعمرة الصحيحة والحمد لله، العمرة الصحيحة.
جزاكم الله خيرا. بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالإنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع وقال هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحا ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، هل ما عملته صحيح؟
أين.
يقول: بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالإنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ثم وكلت شخصا لرمي جمرات اليوم الثالث، اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت لطواف الوداع وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع وقال هذا لا يجوز. فعدت الساعة الثانية صباحا، أي بعد منتصف الليل، ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت، هل هو صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان رميك كان توكيلك لأنك عاجز مريض هذا أخواني، فالوكالة الصحيحة وليس عليك الإعادة، وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل. أما إذا كنت تستاهلت في الوكالة وإذا فأنت تستطيع، فالذي أمرك بالرجوع قد أصاب، وعليك أن ترمي الجمار عن اليوم الثاني عشر الذي وكلت فيه، وأن ترمي أيضا جمار اليوم الثالث عشر لأنك جئت في الليل، وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي جمرات اليوم الثالث، لأنك ما مضى عليك النهار الثاني وأنت لم ترمي الجمرات وجئت في الليل إلى 13، فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي اليوم الثالث عشر. فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم مبيتك وعدم رميك في اليوم الثالث عشر. وأما الوداع
نعم،
هذا محل نظر. إن كان الوالع الأول صادف أنك بعد رمي الجمار الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح وعودك ما تضر. أما إن كنت وكلت وأنت لست بحاجة للوكالة، أنت صحيح تقوى على الرمي، فعليك دم عن ترك الوداع ودم عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، دمان.
نعم،
إحداهما عن أحدهما عن رمي عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، والأمر والثاني عن ترك الوداع، لأنك وادعت قبل أن يحل الرمي قبل أن يحل الوداع، لأن الوداع يكون بعد الرمي. نعم.
جزاكم الله خيرا. فيما فهمت من رسالته سماحة الشيخ أنه ألغى الوكالة.
لا، ظاهر أن الوكيل رمى سعيده.
رمى الوكيل رمى، لكن لما أرشده أخوه وقال إن ما فعلته صحيح، عاد من جدة مرة أخرى فرمى وكأن الوكيل لم يرمى.
ما توقع إذا كان الوكيل رمى والمكتب صحيح مريض.
نعم.
هاجز.
نعم.
الوكالة الصحيح.
بارك الله.
نعم. من لا تقدم.
حتى ولو ألغاها.
ولو ألغاها لا توقع.
جزاكم الله.
لأنها يعني مضت.
نعم نعم. رسالة طلب مرسلها أن نعرضها مرتين في هذا البرنامج، وسنستجيب لطلبه جزاه الله وإياكم خيرا. يقول المرسل عصام بكري مصطفى يسأل فيقول: ما معنى الكفر بالطاغوت جزاكم الله خيرا؟
معناه البراءة منه واعتقاد بطلانه. قال الله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى. معنى الطاغوت المعبود من دون الله، يعني يتبرى من عبادة غير الله، عبادة الأوثان والأصنام والجن، تبرى منها ويعتقد بطلانها ويؤمن بأن المعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فلم يؤمن بهذا فليس بمسلم، لابد أن يؤمن بأن الله مستحق العبادة، وأن عبادة الطواغيت، عبادة الجن، عبادة الأصنام، عبادة من دعا إلى عبادة نفسه، كل هذا باطل، لابد يتبرع منها. والطواغيت كل من عبد من دون الله هو راضي، وهكذا الأصنام سمى طواغيت، والأشجار والأحجار المعبودة سمى طواغيت. أما الأولياء والأنبياء والملائكة فليسوا طواغيت، لكن الطاغوت الذي دعا إلى عبادته، الطاغوت الذي دعا إلى الشرك بهم وعبادته من الشياطين، شياطين الإنس والجن، هو الطاغوت. أما الأولياء المؤمنون يبرؤون الله منهم، ما يرضون بأن يعبدوا من دون الله. هكذا الأنبياء، هكذا الملائكة، هكذا الجن المؤمنون ما يرضون. فالطاغوت الذي يدعو إلى عبادة غير الله أو يرضى بها كفرعون وأشبهه، فالبراءة من ذلك معناها البراءة من عبادة غير الله واعتقاد بطلانها، يعني أن تبرأ من عبادة غير الله وأن تعتقد بطلان ذلك، وأن العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه العظيم في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم: ما هي أفضل الكتب في العقيدة؟
أفضل الكتب وأصحها القرآن العظيم، قد بين العقيدة الصحيحة، فالقرآن هو كتاب الله وأصدق كتاب وأفضل كتاب وأعظم كتاب، في بيان العقيدة الصحيحة، بيان اسم أسماء الله صفاته وتوحيده والإخلاص لله سبحانه وتعالى، هو أعظم كتاب. ثم يليه بعد ذلك البخاري ومسلم الصحيحان، هي أعظم الكتب المفيدة من كتب الحديث بعد القرآن، لأن يعني فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، الصحيحان صحيح البخاري صحيح مسلم، هما أصح الكتب وأنفعها بعد كتاب الله عز وجل. ثم بقية الكتب المعروفة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومطلع مالك سنن الداري، كتب جيدة مفيدة، وإن كان فيها بعض الأحاديث ضعيفة لكنها كتب مفيدة عظيمة. وكتب العقيدة كثيرة، لكن منها ما ألفه السلف الصالح مثل عبد الله بن سعيد، عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، ومن كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد في بيان السنة والرد على أهل البدع، ومثل كتاب التوحيد بن هزيمة في بيان التوحيد والرد على أهل البدع، وأشباه من الكتب المفيدة مثل الطحاوية وشرحها، مثل لغة الاعتقاد الموفق، العقيدة الواصلية والتدمرية والحموية، شيخ الإسلام ابن تيمية، كلها في العقيدة، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب عظيم مفيد، كشف الشبهات في العقيدة كذلك للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول كتاب مختصر جيد العقيدة للشيخ محمد رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا يسأل سماحتكم فيقول: حدثوني عن الأدلة الشرعية على وجوب النقاب.
أعظم كتاب، أعظم دليل وأوضح دليل قوله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتم من متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضع ثيابهن غير متفرجات بزينة. فاذا كان العجائز هن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن الحجاب اذا كنا يرجون النكاح او عليهن الزينه، ولا يباح لهن كشف الا عند كونهن قواعد عجائز وكونهن لا يرجون نكاحا وغير متبرجات، علم بذلك ان غير القواعد يلزمهن التستر والحجاب سواء كنا متبرجات او غير متبرجات، يجب عليهن الستر وعدم اظهار الملابس الجميلة الفاتنة وعدم كشف الوجه او الصدر او الساق او اليد او غير هذا، لان هذا تبرج. قال الله جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. قال العلماء: التبرج معناه اظهار المحاسن والمفاتن من راس او وجه او نحو. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة فانون حامي من طيري بعثت تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد مع الرجال صلاة التراويح؟
نعم، يستحب لها ذلك إذا كانت تخشى من الكسل في بيتها، وإلا بيتها أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، لكن يقول بيتهن خير لهم، لكن بعض النساء قد تخسر في بيتها تضعف، فإذا كان خروجها إلى المسجد مسترة متحجبة بعيدة عن التبرج لقصد الصلاة وسماع العلم فهي مأجورة في هذا، لأن هذا مقصد صالح.
جزاكم الله خيرا. المستمعة من السودان رقية أحمد محمد تسأل وتقول: ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، ما هي الشهوات وما هي المكاره؟
ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات حجبت الجنة بالمكاره، وهكذا جاءت حفت وحجبت، ما معناها أن الشهوات ذهبوا إلى النار، هو حجاب. من ترك الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والعقوق وأشباه ذلك سلم من النار، صار حجاب. ومن أتى المكاره حجبت الجنة بالمكاره، جعلت حجاب للجنة. فإذا جاهد نفسه المؤمن وألزمها بالحق وأكرهها على طاعة الله ورسوله دخل الجنة، صار هذا حجاب. فإذا هتكه وجاهد نفسه حتى يطيع الله ورسوله دخل الجنة، وإذا اقترف الشهوات دخل النار، هو حجاب. والشهوات المحرمة، أما المباحة فالله أباح له الطيبات، يأكل ويشرب ما أباح الله له، يلبس ما أباح الله له، هذا لا بأس به. لكن المراد بالشهوات هنا المحرمة كالزنا والسرقة وظلم الناس وأشبه ذلك مما حرم الله من الشهوات المحرمة، هذا إذا اقترفها دخل النار، وإذا زنى بها وحذرها صارت حجاب عن النار. وحفت الجنة بالمكاره، الناس قد تكره إلزامها بالحق بأداء الصلوات الخمس والجماعة، صوم رمضان ولا سيما في الصيف، الحج مع الاستطاعة، بر الوالدين، صلاة الرحم، والبعد عن جلساء السوء، قد النفس تكره هذا، لكن إذا جاهدها المؤمن حتى تؤدي الحق دخل الجنة.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: هل يجوز أن أؤخر صلاة التراويح إلى آخر الليل؟
نعم لا بأس، إذا تيسر هذا فهو أفضل آخر الليل، إذا تيسر هذا فهو آخر الليل أفضل، ولكن المسلمين يصلونها في أول الليل لأنه أنشط لهم وأقرب إلى القيام بها، لأن كثير من الناس لو نام ما قام في آخر الليل. فالمقصود أن إذا تيسر أن تؤذى في آخر الليل فذلك أفضل.
جزاكم الله خيرا. هل الريق إذا نزل من الحلق يفطر الصائم؟
الريق لا يفطر الصائم، لكن النخامة من الحلق أو من الأنف من الرأس، النخامة إذا تعمدها فطرت، تعمد بلعها بعدما تصل الفم، يتعمد بلعها تفطر عند جمع منها العلم، لأنها خبيثة وقد تعمد بدعها. أما الفيق المعتاد فلا يفطر الصلاة.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل سماحتكم، هل معجون الأسنان يفطر؟
المعجون لا يفطر إذا لم تبلعه، غسلت به أسنانها وتفلته نفضته فلا يفطر، أما إذا تعمدت ابتلاءه فإنه يفطر.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد الطالب من ليبيا رسالة يقول فيها: هناك بعض الذين يدعون أنهم أولياء وهم يقومون بأعمال غريبة وبعض الناس يصدقونهم، فأرجو منكم توضيح حقيقتهم.
ولي الله هو المؤمن الذي يطيع الله ورسوله، هذا هو ولي الله. يقول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. قال سبحانه في سورة الأنفال: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. فأولياء الله هم أهل التقوى، أهل طاعة الله ورسوله، هم أولياء الله. أما الخرافيون المشعوذون الذين يأتون بالمعاصي أو يلبسون على الناس بأنهم أولياء بأشياء مبتدعة أو بدعوة أصحاب القبور أو بالصلاة عند القبور أو ما أشبه هذا، هؤلاء ليسوا بأولياء. أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى المطيعون لله ورسوله، هؤلاء هم أولياء الله. أما أهل الخرافات والشرك بالله أو أهل البدع أو المتصوفة الذين يأتون بالبدع المخالفة لشرع الله، فهؤلاء ليسوا بأولياء الله. إنما أولياء الله الملتزمون بطاعة الله ورسوله، التاركون لما حرم الله ورسوله من البدع والمعاصي.
جزاكم الله خيرا. يقول عن نفسه سماحة الشيخ: أنا كثير السهو في الصلاة، كما أنني كثيرا ما أفكر أثناء الصلاة ببعض أمور الدنيا، وأعلم أن ذلك من وساوس الشيطان، وقد حاولت التغلب على ذلك ولكن يبدو أنني لم أنجح حتى الآن. أرجو من سماحتكم بيان الطريق الذي يخلصني من هذه الوساوس، ولكم من الله المثوبة والمغفرة.
نوصيك بالضراعه الى الله وسؤالها ان يعينه وان يعينك من الشيطان ووساوسه، فعليك ان تضرع الى الله وتساله ان يعينك وان تقبل على الله في صلاتك، تحضر بقلبك بين يدي الله حتى تسلم من هذه الوساوس. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فانت جاهد، ومن يتق الله جعل له مخرجا. جاهد نفسك، سر ربك العون والتوفيق، واقبل على صلاتك واحضر بقلبك فيها، وجاهد عدو الله الشيطان. وإذا غلب عليك في الصلاة فادخل عن يسارك، انفث عن يسارك 3 مرات، وقل: أعوذ بالله من الشيطان، ولو أنه في الصلاة. هذا من أسباب السلامة من مكائد الشيطان. وقد اشتكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، فأرشده إلى أن ينفث عن يسارك 3 مرات في الصلاة إذا غلب عليه الوسواس، ففعل ذلك فعافاه الله من ذلك.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد مصطفى يقول: رجل رجله مقطوعة من الساق، كيف يكون وضوءه؟ هل يتيمم أم يتوضأ؟ جزاكم الله خيرا.
يغسل الأعضاء الباقية، الوجه واليدين والرجل الباقية مع مسح الرأس قبل غسل الوجه.
نعم،
يكفي. أما المقطوعة فلا يلزمه شيء عنها، ما دام مقطوعة فوق الكعب انتهى الموضوع. بس ليس عليه الا ان يغسل وجهه ويديه مع المرفقين، ثم يمسح راسه واذنيه، ثم يغسل رجله الباقيه، والحمد لله.
من منطقة الحميدان المستمع ابو القاسم بعث برسالة يقول فيها: حضرت الى المسجد في يوم الجمعة ووقفت في الصف الامامي، وقبل بداية الصلاة أمرني الإمام بالرجوع إلى الصف الخلفي لكي يقف مكاني شخص آخر أكبر مني سنا. ما هو نظر الشرع في مثل هذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
من سبق إلى ما نسبق المسلم هو أحق به. إذا سبقت إلى مكان الصف الأول فأنت أحق به ممن هو أكبر منك وأعلم منك، أنت السابق. الصف الأول أو الثاني أو الثالث، من سبق إلى مكان في الصف فهو أحق، إلا إذا سمح وآثر غيره فلا بأس، إذا سمح وآثر أباه أو شيخه أو شيخا كبير أكبر منه أو عالم فهذا لا بأس لا حرج عليه، وإلا فليس لأحد أن يؤخره ويجلس مكانه، فالسابق أحق. الحديث الصحيح من سبق إلى ما يمسه المسلم فهو أحق به، يقول من سبق إلى ما يمسه المسلم فهو أحق به، فالمقصود أن السابقين هم المقدمون في الصف الأول والثاني وهكذا في حلقات العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الإمارات العربية المتحدة الأخت عائشة عبد القادر بعثت برسالة تسأل سماحتكم فيها وتقول: سمعت أن هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح، والمؤدي لهذه السنة له أجر كبير ومغفرة للذنوب، وقرأت دليلا على ذلك مما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض الناس يقولون بأنها بدعة، فأرجو من سماحتكم بيان صحة القول جزاكم الله خيرا.
صلاة التسبيح الصواب فيها أنها غير ثابتة وغير مشروعة، وحديثها ضعيف من جميع طرقه، فلا ينبغي المؤمن أن يستعملها، وإن كان بعض إخواننا من طلبة العلم قد صححها، لكن الصحيح أنها ضعيفة غير صحيحة، حديثها ضعيف وشاذ ومنكر ومخالف للأدلة الشرعية، فلا يجوز استعمالها ولا الدعوة إليها ولا اعتقاد أنها سنة، بل هي بدعة مخالفة للأحاديث الصحيحة مخالفة لما شرعه الله عز وجل. نعم.
تقول: أحفظ معنى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أنا أنوي صلاة القيام ولكن أخشى أن يغلبني النعاس، لذلك أصلي الشفع والوتر قبل أن أنام، فهل يجوز لي أن أصلي قيام الليل بعد الشفع والوتر أم أؤجل الشفع والوتر مع صلاة القيام جزاكم الله خيرا؟
إذا خفت أن لا تقوم في آخر الليل فصلي في أول الليل، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يصلوا في أول الليل قبل النوم أن يوتروا، والسبب في ذلك أنهم يخشون أن لا يقوم آخر الليل، فالإنسان إذا كان يخشى أن لا يقوم آخر الليل فالسنة له أن يوتر في أول الليل، وإذا قال آخر الليل يسر الله له قيام صلى ما يسر الله له سنتين أو أربعة أو أكثر يسلم كل سنتين ولا يحتاج إلى وتر، الوتر الأول سهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، فإذا يسر الله له القيام في وسط الليل أو في آخره صلى ما يسر سنتين سنتين وكفاه الوتر الأول والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع فاء عين ألف بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل بمزرعة وأقتضي راتبا شهريا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة؟ مع العلم بأنني شاب في سن الزواج وفي احتياج هذا المال لأنني أقوم حاليا ببناء منزل تمهيدا للزواج، ولكي يساعدني ولا أحد يساعدني من أسرتي جزاكم الله خيرا.
عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء المسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكيه، وهكذا الراتب الثاني وهكذا، كلما حال الحول على راتب زكيه بربع عشر، في المئة هي النصف، في الألف 25، وأكسب الخير، والزكاة طهرة لك ولمالك من أسباب النمى والبركة والحفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة باعثها مستمع من هناك يقول: حاسين أخونا يقول: هل تجوز الزكاة لأسرة فقيرة أحد أفرادها لا يصلي وهو يأكل معهم، فإذا لم تجد فهل يجب إعادة الزكاة كلها أم جزء منها بنسبة هذا الفرد إلى عدد أسرته؟
الزكاة أعطاها من يستحقها من المسلمين، ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود أعطاها المسلمون والفقراء المحتاجون إليها، ولا يضرهم فهو يوجد من بينهم من قد يحكم بكفر، إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. إمام سلم بعد 4 ركعات من صلاة الرباعية وظاهره أنه لم يخطئ في شيء، وتأخر المأموم في السلام بعد الإمام فوجد الإمام سجد للسهو فسجد معه من غير السلام الأول، فأصبح سجود سهو الإمام بعد السلام وسجود سهو المأموم قبل السلام، فهل يعيد المأموم صلاته؟
لا يضر ذلك.
الحمد لله.
الحمد لله. إذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم بعد سلم وسجد معه لا يضر، لكن الأفضل يسلم المأموم ثم يسجد، هذا الأفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف عين ألف من المنطقة الشرقية، يسأل فيها عددا من الأسئلة، يقول في أحدها: ما هي أداب دفن الميت في الإسلام؟
السنة دفن الميت أن يكون له لحد، هذا الأفضل، لحد في قبره قبر بقدره، ثم يدفن على جنبه الأيمن موجها إلى قبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصبا ويسد الخلل بالطين، ثم يحال عليه التراب ويرفع قبره عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنه قبر. هذا هو السنة في دفن أموات المسلمين، أن يحفر ويعمق القبر إلى نصف إلى سرة، سرة رجل قائم ونحو ذلك، ويكون له لحد، هذا هو الأفضل في جهاته القبلية بقدر الميت، ثم يوضع الميت فيها على جنبه الأيمن، يقول بسم الله عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم يوضع عليه اللبن ويسد الخلل حتى لا يدخل عليه التراب، ثم يهال عليه التراب ويرفع قبر قدر شبر حتى يعرف أنه قبر ولا يمتهن، هذا هو السنة. ثم يرش بالماء ويوضع عليه الحصباء وتوضع أنصبة على طرفي القبر لبنة عند طرفيه حتى يعرف أنه قبر. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو القبر الشرعي في الإسلام؟ وهل يجوز أن يرتفع القبر عن الأرض أو يوضع عليه لوحات رخامية أو يلحق به غرف للجلوس عند القبر؟
تقدم إيضاح القبر الشرعي.
طيب.
تقدم إيضاحه. طيب. ولا يجوز يوضع عليه لوحات مكتوب عليه شيء ولا يكتب عليه، إن الرسول نهى عن الكتابة على القبور، لا في لوحات ولا في غيرها، ونهى عن البناء عليها وعن تجصيصها، لا تجصص ولا يبنى عليها ولا يوضع عليها لوحات ولا كتابات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.